السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمة مختصرة حول ما يجب على المسلم في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف التي نمر بها، ولا سيما مع وجود هذا الفيروس، فهو جند من جنود الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن المسلمين والعالم هذا البلاء، إنه جواد كريم. وهذه الكلمة سأجعلها في وقفات. الوقفة الأولى: أهمية الإيمان بالقدر. فالمؤمن يعيش بقضاء الله وقدره، إذ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. والمسلم يسلم إذا أصابته مصيبة ويستكين لقدر الله مع اتخاذ الأسباب الواقعة. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي هذا المعنى يقول التابعي الجليل علقمة: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى، أي يرضى بقضاء الله وقدره، حيث إنه يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وكل شيء عند الله بمقدار. والإيمان بالقدر ركن ركين من أركان الإيمان الستة. لذلك عندما سأل النبي جبريل عليه السلام في الحديث المعروف، حديث عمر بن الخطاب: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال الله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ويقول جل وعلا: وكل شيء أحصيناه كتابا. ويقول أيضا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إلى غير ذلك من النصوص من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله العامة النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الوقفة الثانية هي تطبيق الوسائل الواقية، سواء وكذلك العلاجية، سواء قبل حدوث المصيبة من أجل دفعها أو بعد حدوثها من أجل رفعها. وهذا تحته أمران: الأمر الأول اتخاذ الأسباب الشرعية المأمور بها شرعا من أجل الوقاية من مثل هذه الأوبئة. فالواجب على المسلم أن يتخذ كل سبب شرعه الله عز وجل للوقاية من الأدواء والأمراض والأوبئة ونحو ذلك. وفي هذا المعنى أمرنا الله تبارك وتعالى ألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، فقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالمسلم يتخذ الوسائل الواقية ويبتعد عن كل ما من شأنه أن يضره. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون بأرض قوم فلا يخرج من تلك الأرض احتسابا لما عند الله، ولا يقدم عليهم أحد حتى لا تنتقل العدوى بإذن الله إلى من يقدم. وكذلك الخروج ممنوع حتى لا تنتقل العدوى من خلال هذا الخارج إلى غيره فيضر الناس. وهذا أمر واجب، وهو أمر نبوي كريم يجب التقيد به. ومن الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقد طبق هذا عمر عندما رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، امكثي في بيتك فقد آذيت الناس. فامتثلت أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ولما توفي عمر جاءها من جاءها وقال لها: إن الذي أمرك بالمكث في البيت قد مات، فلك أن تخرجي. فقالت هذه المؤمنة: والله لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا. واستمرت بالمكث في بيتها. والمسلم عليه أن يمتثل هذا الأمر النبوي الكريم. كذلك عندما انتشر طاعون عمواس في الشام، وكان عمر ومعه جمع من الصحابة قد توجهوا إلى الشام، فلما أقبلوا على المكان تردد عمر رضي الله عنه بالقدوم بالمسلمين على هذه الأرض الموبوءة، فاستشار المهاجرين واستشار الأنصار، واختلفوا في طرح بعض الآراء إلى أن جمع بعض كبار الصحابة وبعض خاصة النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فاستشارهم فأشاروا عليه بالرجوع. وفي أثناء ذلك جاء الصحابي الجليل المبشر بالجنة عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، بلغ عمر بالحديث إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يرحلوا منه ولا يقدم عليهم، علما بأن ذلكم الطاعون قد فتك بالناس ومات منه 30,000 في الشام. ومن ضمن شهداء ذلكم الوباء الصحابيان معاذ ابن جبل وكذلك أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنهما. فلا بد من اتخاذ هذه الإجراءات الواقية. القسم الثاني من طرق الوقاية والعلاج التقيد بتلكم الإجراءات وتلكم القرارات التي أمر بها ولي الأمر وفقه الله تعالى من أجل صالح الناس في هذا الوطن المبارك. ومن ذلك الصلاة في البيوت بعد أن اتخذ هيئة كبار العلماء قرارا بذلك، ومن ذلك لزوم البيوت وعدم التجول لغير ضرورة، ومن ذلك عدم الاختلاط في الأماكن في الأسواق وغيرها. والمهم هو أن نتقيد بكل الأوامر الصادرة في هذا الصدد، فإن ذلك دين يجب أن نتقيد به، وطاعة ولي الأمر واجبة فيما لو أمر فيما لو نهى عن أمر مباح تجب طاعته، ويتحول من الإباحة إلى الوجوب، ويصبح من يخالف هذا الأمر آثما. فما بالكم إذا كانت تلك الأوامر المباركة إذا كانت متمشية مع هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي ندين الله به أن من يخالف تلك الأوامر فإنه يأثم، وقد وفق الله ولاة الأمر في جعل مخارج لذوي الظروف الخاصة والمضطرين بطرق رسمية مبينة ومستثناة من تلك القرارات، فعلينا أن نرجع إليها فنطبقها. الوقفة الثالثة مع هذا الوباء ومع الأمور الاحترازية من هذا الوباء البعد عن الشائعات والظنون والكلام الذي يصدر من غير الجهات الرسمية أو من غير العلماء الربانيين. على المسلم أن يتثبت من كل خبر. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تأمر بالتثبت والبعد عن الشائعات. ومما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلوات الله وسلامه عليه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال صلوات الله وسلامه عليه وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: بئس مطية القوم زعموا بئس مطية القوم زعموا. فإياكم ثم إياكم إخواني من تصديق الشائعات والخرافات. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إياكم والمذايع، إياكم والمذايع. والمذايع هم الذين يهرفون بما لا يعرفون، وينشرون كل خبر يحصلون عليه ينشرونه بين الناس، وهذا أمر في غاية الخطورة. أمسك عليك قلمك، وأمسك عليك لسانك، وأمسك عليك قلبك، فلا تصدق الأحاديث والشائعات، فإن تصديق الشائعات أمر في غاية الخطورة، فانتبه لهذا يا عبد الله. فإن السلامة لا يعدلها شيء، والسلامة في حفظ الجوارح وعلى رأسها اللسان. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول تبارك وتعالى في هذا الباب: قل لعبادي الذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجلي وما بين فكي أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. فيا عبد الله قل خيرا وإلا فاصمت. يقول العرب الحكماء قديما: مقتل الرجل بين فكي، مقتل الرجل بين فكي فكي. الوقفة الرابعة والأخيرة هي مسألة يرددها الناس في هذه الأيام. هناك حديث صححه بعض أهل العلم، ومفاده أن الوباء قد ينتهي بطلوع الثريا، إذا طلعت الثريا مع الفجر فإنه سوف ينتهي. وهذا مبني على رأي وفهم للبعض من هذا الحديث الذي فيه إذا طلعت الثريا ذهبت العاهة أو انتهت العاهة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء يرون أن العاهة المقصودة هنا عاهة الزروع، عاهة الزروع، وليست عاهة العاهة التي تصيب البشر. والبعض يرى أنها العاهة عامة. ولي في التعليق على ترداد هذا الحديث وإشغال الناس به أربع وقفات. الوقفة الأولى أن العلماء لم يتفقوا على معنى الحديث، وجل العلماء يرون أن ذلك خاص بالزروع فقط ولا علاقة له بالعاهات التي تصيب البشر. والوقفة الثانية أن الحديث متكلم فيه. والوقفة الثالثة أن إشاعته في مثل هذه الأيام تغرير بالناس وتضليل لهم، فربما أن البعض من الناس رجع إلى الله وتوكل عليه وقوي إيمانه ووثق في ربه وأخذ درسا وعبرة من هذا البلاء، فربما إذا أشيع ذلك وصدقه واتخذه مسلما ربما أدى ذلك إلى تراجعه وضعف إيمانه. والأمر الوقفة الثالثة كما قلت أن العلماء لم يتفقوا على أن المقصود به العاهات التي تصيب البشر. والوقفة الرابعة أو الخامسة، لعلها صارت خمسا، هي أن البعض من الناس قد يفهم هذا الحديث خطأ فيتعلق بالنجوم ويظن أن للنجوم أثرا في الحوادث الكونية، وهذا أمر في غاية الخطورة، فيصير مع المنجمين والعياذ بالله. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فتأملوا ذلك وإياكم والاغترار بمثل هذا الأمر. وختاما على جميع المسلمين أن يرجعوا في مثل هذه الأمور إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولا يسمعوا كلام المتعالمين أو المتطفلين على العلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع هذا البلاء عن المسلمين والعالم، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمة مختصرة حول ما يجب على المسلم في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف التي نمر بها، ولا سيما مع وجود هذا الفيروس، فهو جند من جنود الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن المسلمين والعالم هذا البلاء، إنه جواد كريم. وهذه الكلمة سأجعلها في وقفات. الوقفة الأولى: أهمية الإيمان بالقدر. فالمؤمن يعيش بقضاء الله وقدره، إذ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. والمسلم يسلم إذا أصابته مصيبة، ويستكين لقدر الله مع اتخاذ الأسباب الواقعة. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي هذا المعنى يقول التابعي الجليل علقمة: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى، أي يرضى بقضاء الله وقدره، حيث إنه يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وكل شيء عند الله بمقدار. والإيمان بالقدر ركن ركين من أركان الإيمان الستة. لذلك عندما سأل النبي جبريل عليه السلام في الحديث المعروف، حديث عمر بن الخطاب: أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال الله تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ويقول جل وعلا وكل شيء أحصيناه كتابا. ويقول أيضا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إلى غير ذلك من النصوص من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله العامة النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الوقفة الثانية هي تطبيق الوسائل الواقية، سواء وكذلك العلاجية، سواء قبل حدوث المصيبة من أجل دفعها أو بعد حدوثها من أجل رفعها، وهذا تحته أمران. الأمر الأول اتخاذ الأسباب الشرعية المأمور بها شرعا من أجل الوقاية من مثل هذه الأوبئة، فالواجب على المسلم أن يتخذ كل سبب شرعه الله عز وجل للوقاية من الأدواء والأمراض والأوبئة ونحو ذلك. وفي هذا المعنى أمرنا الله تبارك وتعالى ألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، فقال جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالمسلم يتخذ الوسائل الواقية ويبتعد عن كل ما من شأنه أن يضره، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون بأرض قوم فلا يخرج من تلك الأرض احتسابا لما عند الله، ولا يقدم عليهم أحد حتى لا تنتقل العدوى بإذن الله إلى من يقدم، وكذلك الخروج ممنوع حتى لا تنتقل العدوى من خلال هذا الخارج إلى غيره فيضر الناس. وهذا أمر واجب وهو أمر نبوي كريم يجب التقيد به. ومن الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقد طبق هذا عمر عندما رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت فقال لها يا أمت الله امكثي في بيتك فقد آذيت الناس. فامتثلت أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولما توفي عمر جاءها من جاءها وقال لها: إن الذي أمرك بالمكث في البيت قد مات، فلك أن تخرجي. فقالت هذه المؤمنة: والله لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا. واستمرت بالمكث في بيتها. والمسلم عليه أن يمتثل هذا الأمر النبوي الكريم. كذلك عندما انتشر طاعون عمواس في الشام، وكان عمر ومعه جمع من الصحابة قد توجهوا إلى الشام، فلما أقبلوا على المكان تردد عمر رضي الله عنه بالقدوم بالمسلمين على هذه الأرض الموبوءة، فاستشار المهاجرين واستشار الأنصار، واختلفوا في طرح بعض الآراء إلى أن جمع بعض خاصة بعض كبار الصحابة وبعض خاصة النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فاستشارهم فأشاروا عليه بالرجوع. وفي أثناء ذلك جاء الصحابي الجليل المبشر بالجنة عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وبلغ عمر بالحديث: إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يرحلوا منه ولا يقدم عليهم، علما بأن ذلكم الطاعون قد فتك بالناس ومات منه 30,000 في الشام. ومن ضمن شهداء ذلكم الوباء الصحابيان معاذ ابن جبل، وكذلك أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنهما. فلا بد من اتخاذ هذه الإجراءات الواقية. القسم الثاني من طرق الوقاية والعلاج التقيد بتلكم الإجراءات وتلكم القرارات التي أمر بها ولي الأمر وفقه الله تعالى من أجل صالح الناس في هذا الوطن المبارك. ومن ذلك الصلاة في البيوت بعد أن اتخذ هيئة كبار العلماء قرارا بذلك، ومن ذلك لزوم البيوت وعدم التجول لغير ضرورة، ومن ذلك عدم الاختلاط في الأماكن في الأسواق وغيرها. والمهم هو أن نتقيد بكل الأوامر الصادرة في هذا الصدد، فإن ذلك دين يجب أن نتقيد به، وطاعة ولي الأمر واجبة فيما لو نهى عن أمر مباح تجب طاعته، ويتحول من الإباحة إلى الوجوب، ويصبح من يخالف هذا الأمر آثما. فما بالكم إذا كانت تلك الأوامر المباركة إذا كانت متمشية مع هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي ندين الله به أن من يخالف تلك الأوامر فإنه يأثم، وقد وفق الله ولاة الأمر في جعل مخارج لذوي الظروف الخاصة والمضطرين بطرق رسمية مبينة ومستثناة من تلك القرارات، فعلينا أن نرجع إليها فنطبقها. الوقفة الثالثة مع هذا الوباء ومع الأمور الاحترازية من هذا الوباء البعد عن الشائعات والظنون والكلام الذي يصدر من غير الجهات الرسمية أو من غير العلماء الربانيين. على المسلم أن يتثبت من كل خبر. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تأمر بالتثبت والبعد عن الشائعات. ومما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلوات الله وسلامه عليه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال صلوات الله وسلامه عليه وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: بئس مطية القوم زعموا. بئس مطية القوم زعموا. فإياكم ثم إياكم إخواني من تصديق الشائعات والخرافات. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إياكم والمذايع. إياكم والمذايع. والمذايع هم الذين يهرفون بما لا يعرفون وينشرون كل خبر يحصلون عليه، ينشرونه بين الناس، وهذا أمر في غاية الخطورة. أمسك عليك قلمك، وأمسك عليك لسانك، وأمسك عليك قلبك، فلا تصدق الأحاديث والشائعات، فإن تصديق الشائعات أمر في غاية الخطورة، فانتبه لهذا يا عبد الله، فإن السلامة لا يعدلها شيء، والسلامة في حفظ الجوارح وعلى رأسها اللسان. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول تبارك وتعالى في هذا الباب: قل لعباد الذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجلي وما بين فكي أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. فيا عبد الله قل خيرا وإلا فاصمت. يقول العرب الحكماء قديما: مقتل الرجل بين فكي. مقتل الرجل بين فكي. الوقفة الرابعة والأخيرة هي مسألة يرددها الناس في هذه الأيام. هناك حديث صححه بعض أهل العلم، ومفاده أن الوباء قد ينتهي بطلوع الثريا، إذا طلعت الثريا مع الفجر فإنه سوف ينتهي. وهذا مبني على رأي وفهم للبعض من هذا الحديث الذي فيه إذا طلعت الثريا ذهبت العاهة أو انتهت العاهة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء يرون أن العاهة المقصودة هنا عاهة الزروع. عاهة الزروع وليست العاهة التي تصيب البشر، والبعض يرى أنها العاهة عامة. ولي في التعليق على ترداد هذا الحديث وإشغال الناس به أربع وقفات. الوقفة الأولى أن العلماء لم يتفقوا على معنى الحديث، وجل العلماء يرون أن ذلك خاص بالزروع فقط ولا علاقة له بالعاهات التي تصيب البشر. والوقفة الثانية أن الحديث متكلم فيه. والوقفة الثالثة أن إشاعته في مثل هذه الأيام تغرير بالناس وتضليل لهم، فربما أن البعض من الناس رجع إلى الله وتوكل عليه وقوي إيمانه ووثق في ربه وأخذ درسا وعبرة من هذا البلاء، فربما إذا أشيع ذلك وصدقه واتخذه مسلما ربما أدى ذلك إلى تراجعه وضعف إيمانه. والأمر الوقفة الثالثة كما قلت أن العلماء لم يتفقوا على أن المقصود به العاهات التي تصيب البشر. والوقفة الرابعة أو الخامسة على صارت خمسا هي أن البعض من الناس قد يفهم هذا الحديث خطأ فيتعلق بالنجوم ويظن أن للنجوم أثرا في الحوادث الكونية، وهذا أمر في غاية الخطورة، فيصير مع المنجمين والعياذ بالله. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فتأملوا ذلك وإياكم والاغترار بمثل هذا الأمر. وختاما على جميع المسلمين أن يرجعوا في مثل هذه الأمور إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولا يسمعوا كلام المتعالمين أو المتطفلين على العلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع هذا البلاء عن المسلمين والعالم، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.